أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يضرب عما قالوا أم يقولون افترى. أم يقولون افترى، أم قال منقطعة بمعنى بل والهمزة، بل أيقولون افترى، أو بمعنى الاستفهام أيقولون افترى. أيوة، فهذا كأنه بمعنى بل وهمزة الإنكار، بل أيقولون افترى. يقولون كفار قريش اختلق القرآن، افتراه الدين محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر الإعجاز والإنصاف، ويظهر أن هذا الدين مبني على أسس وقواعد لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. ديننا دين مبني على أسس قوية جدا، يعني القواعد المبني عليها والأسس لا يمكن أن يقاوم الإسلام إلا بأن يجهل المسلمون أو يمنعوا من بيان الإسلام. هذا الذي يغالب به الإسلام ويقاوم به الإسلام، أن يجهل المسلمون بالإسلام، يكون المسلم يجهل بدينه، فإذا أراد أن يتكلم عن الدين فإذا هو جاهل به، والجاهل جاهل. أو أن المسلم يقال له لا تتكلم اسكت، هذا الذي يقاوم به الإسلام بالتجهيل أو بالتكميم. أما إذا فهم المسلم الإسلام وتكلم فيه فلا يغلب، لا بد أن يعلو الإسلام ولا يعلى عليه. بل أيقول كفار قريش افتراه اختلقه وأتى به من نفسه. طيب، قال لهم قل فأتوا، قل لهم يا نبي إن كنتم صادقين فيما قلتم بأن نبي افترى هذا القرآن فأتوا بعشر سور مثله على زعمكم مفترياته. هو مفترى، طيب أتوا أنتم بشيء مفترى مثله. وهذا من باب يعني التنزل، ومن باب الأخذ بما يقولون وعدم، يعني إذا قال لهم غير مفترى، لا، قال لهم هو مفترى، أتوا بمثله مفترى. وهذا تحدي سافر وبيان لأن هذا الدين دين معجز، ولذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، يجب علينا أن نتنبه لذلك، أن نتنبه أن هذا الكتاب معجز، وأن هذا الكتاب فيه شفاء، وأن هذا الكتاب فيه حل مشاكل العالم، وأن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك هو خارج عن كلام الناس، ليس بالسجع ولا بكلام ولا بشعر، وليس بكلام موزون غير مقفى، وليس بكلام مقفى، هو كلام متميز. ذلك قال ليس بالشعر وليس بكهانة. الوليد لما قال له قل فيه قال ماذا أقول، ولا فهو خارج عن جميع أنواع الكلام، ومع ذلك هو كلام يتكلم بما بلغتهم وبأسلوبهم وبالجمل التي يعرفونها وبالأفعال، ولكنه جاء متميزا بحيث لا يعلم كتاب كله لا يكون فيه خطأ إلا هذا الكتاب. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن إذا اجتمع البشر أن يقولوا في هذا الكتاب خطأ. هل فيه معجزة أكبر من هذا؟ رجل صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووصل الأربعين بين قومه يسمونه الأمين، وجاء بكتاب وقال لهم هذا الكتاب لا ريب فيه تبيان لكل شيء، ولا توجد قضية في العالم إلا وهي محلولة فيه. وأهل الطب وأهل الهندسة وأهل البلاغة وأهل النحو وأهل التاريخ وأهل التربية وأهل الفقه وأهل المنطق وأهل علم الكلام لو اجتمعوا لا يمكن أن يجدوا خطأ في القرآن. هل فيه معجزة أكبر من هذا؟ وهو نزل عليه قبل 14 قرن في أيام الناس في بادية وفي ضحالة فهم وفي قلة يد وفي قلة أمور، جاء بأخبار سبقت وذكر أمورا لاحقة وجاء بكل ما يمكن، لا يأتي في الكون شيء إلا وأشار له، من نزول آدم من الجنة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وبعدين لا يمكن واحد يقول هنا خطأ في النحو في الصرف في اللغة في الأحكام في التاريخ في الطب في الهندسة. إذن أليس حري بنا أن نصحب هذا الكتاب؟ أليس حري بنا أن نحاول أن نفهمه، أن نعطيه الوقت، أن نحل مشاكل سكان الأرض من كتابنا؟ إذن قال لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات في زعمكم وادعوا من استطعتم الذي استطعتموه من دون الله ليساعدكم في الإتيان بهذه السور إن كنتم صادقين فأتوا بمثله. وقال في الآية الأخرى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، هناك من استطعتم وهنا قال شهداءكم، وهنا عشر سور وهنا قال سورة، وفي الآية الأخرى قال فليأتوا بحديث مثله. إذن هذا الدين دين عملاق، كل ما ضرب يقوى، كل ما شوه ينصع، فحري بنا أن نتفهم هذا الدين وأن نعلم هذا الكنز الذي أكرمنا ربنا به، وأن نحاول أن نستفيد منه ونفيد الآخرين بما جاء فيه، لأننا نحن المسلمين بمثابة إنسان عنده كنز وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء، فنقول له يا عبد الله أنفق من كنزك الذي أعطاك ربك، فيقول اترك لي كنزي. كل مشاكل العالم محلولة في هذا الكتاب، ولذلك لا يعهد كلام كله جميل إلا القرآن. الرجل يقول القصيدة يكون فيها البيت ويكون فيها البيتان جيدان، لا أو تكون الديوان في قصيدة جيدة، أما كلام كله جيد لا يعهد إلا في القرآن. لا يعهد أن يتكلم في كل موضع ويكون جيد، لا، الشاعر ولله المثل الأعلى إذا تكلم إما يحسن في الوصف أو في المدح أو في الهجاء أو في الرثاء، أما يحسن في كل الأغراض هذا لا يمكن. القرآن يتكلم على كل الأمور ويحسن، إذا تكلم القرآن في أمور مستجدة تجد كلامه أجمل كلام، أما الأمور المستجدة إذا تكلم فيها الناس لا يحسنون لأنها جديدة. أما القرآن يأتي بعبارات لا تعرفها العرب مثل الصلاة والصوم، نقلها عن معناها وزاد عليها شرعا، ومع ذلك يكون الأسلوب غاية في الجمال، يتنقل من موضع من موضع ولا يبين محل التركيبة، بخلاف غير القرآن إذا تنقل من محل لمحل يبان محل التنقل يبقى زي المحل المركب، أما في القرآن يتنقل من محل لمحل وهو يبقى جميل. فلذلك هذا الكتاب معجز تبيان لكل شيء. ينبغي لنا أن نقدر هذا الأمر وأن نستفيد منه الفائدة الكاملة، وأن نحاول أن ننقذ سكان الأرض به. إذن يقول فأتوا بعشر سور مثله مفتريات في حال كونها مكذوبات على زعمكم، وادعوا اطلبوا من استطعتم طلبه من دون الله ليساعدكم من البلغاء والفصحاء ومن أصحاب اللسان ومن أصحاب الفهم والذوق إن كنتم صادقين فيما تقولون فأتوا بمثله. فإن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله وعجزوا، يستجيبوا لهؤلاء كفار قريش ومن معهم ممن يطعن في القرآن، لكم أيها المسلمون فاعلموا أيقنوا أن هذا الكلام فيه علم الله، أنزل متلبسا بعلم الله، وعلم الله محيط بكل شيء، وكلامه جعل فيه علمه فلا يمكن أن يوصل إليه. أنزل متلبسا بعلم الله، وعلم الله تعالى لا يقدره الخلق، لأن علمه محيط بكل شيء، والبشر عاجزون عن كثير من الأمور، فكيف يقاس ما لا يتناهى بما هو متناهٍ؟ اعلموا أن ما أنزل هذا القرآن بعلم الله تعالى، أنزل مصاحبا ومتلبسا بعلم الله الذي لا يمكن أن يوصل إليه، لأن علم الله تعالى محيط بكل الكائنات، المعدوم لو كان كيف يكون؟ قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. ألم ترى أن الله يعلم ثم قال ينبئهم بما عملوا؟ فهو مع خلقه سبحانه بعلمه مستوى على عرشه بائن من خلقه، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أليس بعد هذا شيء؟ إذن الذين يريدون أن يطعنوا في الإسلام فمعجزة الإسلام القرآن، فليحاول أن يأتي بآية أو سورة أو صفحة من المصحف تشبه المصحف في فصاحته وفي جماله وفي جزالته وفي حسن رصفه وفي اشتماله على العلوم الكثيرة والألفاظ الجميلة والتراكيب الرصينة التي لو اجتمع البشر على أن يأتوا بها لا يستطيعون. إذن هذه معجزة خالدة إلى قيام الساعة. النتيجة أننا نشكر ربنا ونعمل بمقتضى هذا الدين، ونحاول أن نفهم هذا الإسلام وأن نبلغه ما نستطيع من الناس، لأن الله تعالى أنعم علينا وأعطانا هذا الكنز العظيم، فينبغي أن نبلغه لسكان الأرض، تكون لنا يعني أعمال لنبلغ هذا الدين لمن نستطيع من الناس، ولا نكون سببا في عدم فهم الناس للإسلام بسبب عملنا به وبسبب مخالفتنا لما يدعو إليه وسبب إقدامنا على ما ينهو عنه، فيكون ذلك سببا في صد الناس عن الدخول في الإسلام وعن تفهمه، وهذا ذنب عظيم وجرم كبير ينسحب على غيرنا، لأننا لم نعمل بديننا، فظن غير المسلمين أن ديننا خطأ لأننا لا نعمل به. وهذا أمر شنيع ينبغي أن نحاول أن نتوب إلى الله منه، وأن نتمثل ديننا، وأن ندعو الناس للعمل به، حتى ننقذ من سكان الأرض من كتب الله له الهداية. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا تحدي، ولذلك قال في الآية الأخرى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال في الآية الأخرى فأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقوله مفتريات كقوله قل لا تسألون عما أجرمنا، مفتريات على زعمكم، أتوا بمثله مفترى. لكن لو كان ما يمكن أن تأتوا بمثله، هو قلت مفترى طيب أتوا بمثله مفترى، ما تستطيعون. لأن الإمام الخطابي في رسالته القيمة إعجاز القرآن يقول إن الله تعالى اختار لكلامه أحسن الحروف، في أحسن الكلمات، في أحسن المعاني، في أحسن النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. لذلك حديث قرآن عجيب لا يسمعه منصف إلا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذلك يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، وكل مشكلة في الكون تقع محلولة، كبريات المشاكل. حافظ على العرض، وحافظ على العقل، وحافظ على النسب، وحافظ على المال، وحافظ على الدين، وحاط الأمور التي يكون بها الحياة بسياج. من بدل دينه فاقتلوه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أحاط الجواهر الستة بسياج وجعل الأمة تعيش عيشة سعيدة متحاببة مترابطة متعاونة متآلفة، ونهى عن الفرقة، وجعل دم المسلم أعظم شيء قتله، فإذا أراد أن يفرق الأمة هذا يبيح دمه. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرقكم إيش فاقتلوه كائنا من كان، لأن الفرقة خطيرة، لأن الفرقة هي الحالقة تسبب المشاكل. وأمر بالصبر، وأمر بغض البصر، وأمر بأنك تعطي للمسؤول حقه وتسأل الله حقك، وخوف المسؤول الأول وقال من ولي شيئا من أمير المسلمين وشق عليهم اللهم فاشقق عليه، وجعل العقوبة على من يكون يتولى أمر المسلمين ولا ينصح لهم عقوبة شديدة، كل شيء يسأل عنه كبير وصغير يوم القيامة. عمر قال لو عثرت بغلة لخفت أن نسأل عنها يوم القيامة، ولكن مع ذلك قال أعطيهم ما سألوهم واسألوا الله ما لكم. نعم أسمع واطبع، وقال للأنصار على أثر لكم. نعم لذلك أمر بالصبر ونهى عن نزع الطاعة، وأمر أيضا المسؤول أنه لا يظلم وأن الذي يظلم له العقوبة الشديدة من الله. يعني ديننا دين راقي. وأمر بالعفة، وأمر بالبذل، وأمر بعدم أذية الناس، وأمر بالصبر إذا أذيت من الجهتين. من الجهة يأمرك بالبذل، والجهة الأخرى يأمرك بماذا؟ بالعفة. من استعف يعف الله، ومن تصبر يصبره الله، ومن جاءك يسأل اعطيه، تعفف وابذل، يعني لا تأذي الناس، ومن ألاك تغاضى عنه، من الجهتين حتى يبقى الإنسان المسلم غاية في الجمال والحسن. ديننا دين آية، ولكن نحن نمثل دور المحاميش الذي لا يفهم الفاشل. لا ينبغي أن نكون سبب في تجفيل الناس عن الدين، نمثل دور المحامي الفاشل، كل ما أخذ قضية يضيعها، نكون نحن كل ما رأنا شخص ينفر من الدين، هذا لا ينبغي. ديننا دين، دين الإسلام دين محكم، كل شيء محكم فيه، كل القضايا فيه محكمة، فحري بنا أن نتجمل به وأن نتمثله وأن نبلغه لسكان الأرض. سكان الأرض في حاجة إلى المسلمين، لا بد أن يبلغوا هذا الدين بحقيقته، ويزال الغبش والغبار ويعني الحواجز التي وضعت على الدين تزال عن الناس، لتفهم الدين على حقيقته. إذن فإن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأنه وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يا سلام. فإن لم يستجيبوا، فإن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن فاعلموا أن ما أنزل هذا القرآن بعلم الله، أن هذا القرآن فيه علم الله الذي هو محيط بكل شيء، ولذلك قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، علم الله فيه الذي فيه كل شيء، وأنه لا إله إلا وأنزل بأنه لا يعبد إلا الله، وأنه لا إله معبود بحق إلا الله، فهل أنتم اسلموا أطيعوا ربكم استقيموا. ما بعد هذا البيان وهذه الأدلة وهذه البراهين من عذر، ادخلوا في الإسلام كما قال في الآية الأخرى ادخلوا في السلم كافة، هذا إعجاز، ادخلوا كلكم في الإسلام واعملوا بالإسلام كله، لأن كافة يمكن تكون فاعل من الواو، ويمكن تكون فاعل من الجار والمجرور. ادخلوا في السلم كله، يعني صلوا صوموا زكوا تصدقوا اذكروا الله، أو جميع أبواب الدين اعملوا بها، لا يبقى باب إلا وعملتم به، أو لا يبقى أحد منكم خارج عن الإسلام. أرأيتم الإعجاز؟ هذا الدين آية في الجمال والحسن، ولذا حري بنا أن نصحب القرآن نقرأ ونفهم ونعمل وندعو الناس. أول شيء نقرأ القرآن، ثاني شيء نفهمه، ثالث شيء نعمل به، ثالث شيء ندعو الناس إليه، بعدين نصبر. أما الواحد يقرأ سورة البقرة في ساعة، وعمر جلس عليها 8 سنين، ابن عمر وأبوه 12 سنة، ابن عمر جلس على البقرة 8 سنين يقرأها، ونحن نقرأ البقرة في ساعة، لأن الواحد منهم إذا قرأ 10 آيات وقف، امتثل الأوامر، اجتنب النواهي، تأدب بالآداب، تخلق بالأخلاق، تربى بالتربية، عمل بكل ما فيه، بعدين يتنقل ل10 آيات، فتعلموا العلم والعمل، فتشبعوا من الإسلام، فنشروه في العالم في مدة وجيزة لتشبعهم به. أما نحن نقرأ القرآن ولا نتفهمه، نصلي وتجد الواحد يخرج من الصلاة ويسب ويشتم وينظر إلى الحرام ويتكلم بحرام، هذا يعني أنه ما أتى بالصلاة، أتى بصورة الصلاة، لو أتى بالصلاة حقيقة لنهته عن الحرام، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، الذي يصلي ويغتاب ما صلى، أتى بصورة الصلاة، لأنه لو صلى صلاة حقيقة ما اغتاب، لأنها تمنعه من الفحشاء. لكن في فرق بين صورة الصلاة وبين الصلاة الحقيقية. الصلاة الحقيقية هي التي تؤدى بنية وبأركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب، ويكون فيها القلب حاضر. هذه إذا عملها المسلم تكون له سياج عن الذنوب. إذا رأى منظر حرام على طول يغض بصره، إذا أراد أن يتكلم بالغيبة يسكت، إذا سمع شيء غير طيب سك آذانه، لأن الصلاة وداها صحيحة فتمنعه من إيش؟ من المعاصي. أما إذا أدى صورة الصلاة فهي لا تمنعه من إيش؟ من المعاصي. والله ديننا دين كامل يا أحبتي، والغريب أن كل القضايا محلولة فيه. نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نثور القرآن. مسائل الاقتصاد محلولة في القرآن، الربا حذر منه، الخلاف حذر منه، التنازع حذر منه، عدم الإعداد حذر منه، عدم التعاون، الكراهية بين المسلمين، يعني الحسد حذر منه. ذلك كل القضايا التي ترفعنا مبينة في ديننا، وكل القضايا التي تضرنا محذر منها في ديننا. بعدين بأجمل أسلوب وبأقربه وبأوضحه، فلماذا لا نصحب القرآن يا أحبتي؟ كل واحد على الأقل يوم يقرأ صفحة، يكتب كم فيها من أمر، كم فيها من نهي. أنا إن شاء الله في خلال أسبوع هذه الأوامر كلها أنفذها، هذه النواهي كلها نجتنبها. وبعدين أصبر، الذي تريد يعطيك الله. أنت إذا قرأت وفهمت وعملت ما تريد الله يعطيك إياه، بس أنت أعرف ما الذي يطلب منك ربك فنفذه، والباقي لا تحتاج إليه. الذي تحتاج والله يعطيكه، لأن الله عليم ويعلم احتياجه ويعلم ما الذي تريد، ولا تخفى عليه خافية. وقال أوفوا بعهدي، وقال ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أين نحن ذاهبون يا أحبة؟ ما الذي نريد؟ ينبغي أن نسير على الطريق المرسوم لنا، نجتهد. الذي يريد أن يقول لك تعال قل له يا أخي اتركني منك، أنا عبد لله والله هو اللي يملك أن يعطيني، أنا محتاج. أريد أن أكون عبد للغني، لأن الغني هو الذي يغنيني، والعزيز هو الذي يعزني، والكريم هو الذي يكرمني. فأنا ما أريدك، أريد ربي هو الذي يريد أن إيش؟ أن يسد لي حاجتي. فنسير على الطريق التي أمرني بها ربي، وعند ذلك ما أردناه يعطيه الله لنا. ما الذي يمنعنا من هذا؟ أول شيء يمنعنا الشيطان. إن الشيطان لكم عدو اتخذوا عدوا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان أكبر شيء يقف بيننا وبين الصلاح الشيطان. يثبطك، يغر صدرك، يحبب إليك الشهوة، يدخل لك الشبهة، ولا يزال بك حتى يقودك ويدخلك جهنم، نرجو الله السلام والعافية. وبعدين الله أخبرنا بأنه سيقول خطبته البليغة التي لا تترك لأحدنا عذرا، خطبته الخطيرة التي أنزلها الله في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأنا قلت لكم كل كذب، ما في شيء. أو بعدين تتوب، أو بعدين تحج، وعدتكم فأخلفتكم. قلت لكم لكن كذبت عليكم. أنا كذبت عليكم، ما كان لي إلا الكذب، لكن أنتم عقلاء والله أعطاكم العقل وأعطاكم العلم، لماذا تطيعونني فيما قلت لكم؟ وما كانت عندي سلطة ولا قوة نرغمكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. تعال، كل واحد نقول له تعال يا شيخ، الآخرة متأخرة وأنت يمكن تتوب، تعال يا شيخ، تعال ربك يتوب عليك، تعال. بعدين لما يذوقك طعم المعصية خلاص يجرك، المعصية تذوقها بعدين يذوقك يذوقك بعدين يجرك. الآن يأتي الشيطان للراقي، ويكون الراقي كان يرقي بكتاب الله، فيأتيه الشيطان ويقول له أنا أريد أن أساعدك في هذا الأمر، لكن لابد تترك لي فرض. وبعدين يكون إنسان مسكين يرقي بالشرع وطريقة سهلة، فيأتيه الشيطان ويدخل له الشرك فيكفر بالله، فتجد الإنسان ضاع دينه ودنياه الذي يكفر بالله. فيأتيه الشيطان ويأتيه بكل شيء، ولذلك إذا كفر العبد الشيطان يكون له عبد، ما في شيء يريد الشيطان مثل أن نكفر نحن. لذلك أخطر شيء نواجهه عند نزع الروح. لذلك نرجو الله أن يثبت إيماننا عند الموت، لأن الشيطان يأتي للمسلم في هذا الوقت، ولذلك يموت المسلم وهو غضبان. المسلم إذا أراد أن ينزع الروح يأتيه الشيطان ويحاول أن يكفره، فإذا كان قوي الإيمان يغضب لاستهزاء الشيطان به فتنزع منه الروح وهو غضبان، لأن الشيطان أراد أن يسخر منه ويكفره. ولا يحمي من الشيطان إلا الله. فلذلك حل مشاكلنا في كتابنا، وعزتنا في امتثال كتابنا، ورفعتنا بذلك. فينبغي لنا أن نتمسك بهذا الدين وأن نتمثله في حياتنا، وعند ذلك ما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. أيوة. فإن لم يستجيبوا لكم فأيقنوا أن ما أنزل بعلم الله وأنه لا إله إلا هو، وأن لا إله إلا هو لا معبود بحق الله، فهل أنتم مسلمون؟ أي ادخلوا في الإسلام وانقادوا له، فإن هذه الحجج والبراهين لا عذر بعدها ولا بيان بعد ذلك. ثم بيّن، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان من خلقي يريد يطلب ويؤمل ويعمل للحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم ما يريدون وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. أيوة. من كان يريد الحياة الدنيا يعني وزينتها ما فيها من المال والولد والدور والمزارع، ولا ينظر إلا إلى الحياة الدنيا، نعطيه ما يريد في الدنيا وهم فيها في الدنيا لا يبخسون، أي لا ينقصون، يوفى لهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى، جاءت آيات كثيرة عديدة فيها من كان يريد العاجلة عجلنا له، في بني إسرائيل قيد قال لمن نشاء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لا بد من الإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك في الدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن في الغالب أن من أراد الدنيا الله يعطيه إياها، ومن أراد الدنيا والآخرة الله يعطيهما معا، ومن أراد الآخرة الله يعطيه الآخرة ويعطيه الدنيا لأنه كريم. من كان شغله الآخرة الله أصلح له الدنيا وأصلح له الأخرى لأنه كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وخطورة العمل للدنيا لأن صاحبه يندم في وقت لا ينفع الندم، وهذا الأمر لا بد للإنسان أن يجلس مع نفسه، يعني الإخلاص هذا يبقى لك جلسات مع نفسك لا يكون معك أحد إلا الله. هل الخلق يملكون لك شيء؟ هل الخلق يدفعون عنك شيء؟ من الذي يملك لك ومن الذي يدفع عنك ومن الذي يمكن أن يغنيك ويفقرك ويقتلك ويحييك؟ الله. إذن يا أخي التجئ إلى الله واعبد الله وخلي العمل بينك وبين من؟ الله. اترك عنك الخلق، لا تظلمهم وحسن أخلاقك معهم، لكن لا يتعبوك ولا تعمل لأجلهم ولا يهمك، لكن حسن أخلاقك مع الناس، ومن جاءك يريد حاجة تريد أن تسدها له سدها له، فإن لم تستطع رده ردا جميلا، وخلي أخلاقك مع الناس طيبة، لكن لا تشتغل إلا لله. فإن فعلت ذلك الله أغناك وأعطاك ودفع عنك. وإن كان همك الناس هم، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس. فلذلك من توفيق الله أن يكون عمل العبد لله. ولذلك القمم التي كذبت ولم تصدق هي أول من تسعر بهم النار، من؟ عالم تكلم وخطب ودرس ووعظ وكان قصده من ذلك ليقال وقد قيل، فلا يجد شيء عند الله. غني تصدق وبذل وأعطى وكان قصده ليقال جواد ويقال كريم وقد قيل، انتهى. جريء وشجاع ووقف بنفسه وجاد بنفسه وبماله، وبعدين يأتي يوم القيامة يقال فعل ليقال جريء ليقال شجاع وقد قيل. إذن قد قيل هذه مشكلة. فأنت يا عبد الله حاول أن تجعل بينك وبين الله شيء لا يطلع عليه الناس، تحاول أن تخلص. ما الذي يأتيك بالإخلاص؟ سؤال الله، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم لا تجعل لأحد في عملي شيء إلا أنت يا ربي، اللهم ارزقني الإخلاص. ثاني شيء أن تنظر أن الخلق عاجزون لا يستطيعون أن يدفعوا عنك، إذا مرضت ما يمكن أن يشفيك إلا الله، إذا احتجت لا يمكن أن يغنيك إلا الله، إذا خفت لا يمكن أن يؤمنك إلا الله، إذا جاءك القلق لا يرفع عنك إلا الله. إذن الذي ينفعك أو يضرك الله، فأطلب من ينفعك وخاف ممن يستطيع أن يضرك، وهذه نعمة من الله. إذا كان العبد توجهه إلى ربه وخوفه من الله ورجاؤه من الله ورضاه لأجل الله وغضبه لأجل الله كان من عباد الله الصالحين، الله يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بالمكابدة. المكابدة الإخلاص لا يمكن إلا بالمكابدة، مكابدة الطاعات في الغياب عن عيون الناس، العمل الكثير الجميل الحسين الذي لا يطلع عليه إلا الله. أولا تسلم من الوسوسة، تعمل لله في خفاء من الناس. فإذا عملت لله في خفاء من الناس الله يريحك من الشيطان. لا بعدين ما يمكن الشيطان أن يقول لك هذا عامله لأجل الناس، يستحي يتركك. وهذه الأمور الحقيقة يعطيها الله لبعض الناس. ومن أكبر الأدواء محب المحمدة، هذا أكبر داء، أن الإنسان يحب أن يحمد، وهذا الداء أكبر منه داء الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل. هذه تكون هذا داء على داء، لابس ثوب يزور. فلذلك المحمدة هذه ضرر. أيوة. ومحبة ولذلك ينبغي للمسلم أن يحاول أن يكابد نفسه حتى يكون عبدا لله. فإذا كان عبدا لله أغناه وحماه وأعطاه ما يريد ودفع عنه ما يخاف منه. وهذه أمور يعطيها الله لمن يشاء من خلقه، كما قال: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولذلك لا ينظر في كثرة العمل، وإنما ينظر في إيش؟ حسن العمل، كيفية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ركعتين تسوى 1000 ركعة، درهم يسوى 1000 درهم. لذلك لابد أن نكتنف أعمالنا بالإخلاص والمتابعة والإيمان، لأن العمل إذا استوت فيه 3 شروط قبل: الإيمان والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص، تأخذ فيه 100%. أي عمل اجتمعت فيه الأركان 3 تأخذ فيه الدرجة كاملة. وحب المحمدة هذا مشكلة، نرجو الله أن يسلمنا وإياكم من الرياء ومن السمعة ومن رؤية الفضل على الغير ومن احتقار المسلمين. أمراض القلوب هذه كثيرة جدا، وإذا لم يتفضل الرب على العبد بزوالها يكون الإنسان في ظاهره أمر وفي باطنه نرجو الله السلام والعافية أمر آخر. نرجو الله السلام والعافية. إذن يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. هذه الآية مخصصة، ليست منسخة، مخصصة بقوله ما نشاء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لمن نشاء، لأنها قيدت بالآية الأخرى. نعم. ولكن الله تعالى كل من دعاه يعطيه، لأنه يقول ادعوني، فمن دعاه يريد الآخرة أعطاه الآخرة، ومن دعاه يريد الدنيا أعطاه الدنيا، ومن دعاه يريد الدنيا والآخرة جمع له بينهما. فلذلك نكثر، الله تعالى أكثر منا كرما وعلما وحكمة ولطفا، فمن دعاه يعطيه. فلذلك إذا أكثرنا من الدعاء واستقمنا الله يصلح لنا دنيانا وأخرانا ويسعدنا، وإذا متنا نكون كالغائب قديم على أهله. يعني جمال التقى لا يعرف إلا عند الموت، قيمة التقى وثمرة الجميلة ما يرى في الدنيا، هذا عربون، لأن التقي في الدنيا محبوب عند الجميع ومحترم عند الجميع، وكل واحد يتجمل بأن يجلس معه أو يمشي معه أو يخاطبه، لأن التقى هذا شيء يعطيها الله لبعض الناس، هذه منزلة يعطيها الله لخواص الناس. ولذلك التقي في الدنيا يعني معصوم، وفي الآخرة مرفوع، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق: منفذا من كل ضيق. وحقيقة التقى ألا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت، هذا هو التقى. إذا أمرت تمتثل، وإذا نهيت تجتنب، هذا التقى. فمن فعل ذلك الله يعطيه ما يريد ويؤمنه مما يخاف، ويكون يوم القيامة في المنازل وهم فيها لا يبخسون. هؤلاء الذين يريدون بأعمالهم الدنيا، تجد الواحد يرابي وماله يزيد، تجد واحد يأذي جيرانه وهو في صحة وأولاده في صحة، هذا عياذا بالله يستدرج. تجد واحد يقع في أعراض الناس وهو صحيح وما فيه شيء، فلان فيه وفلان فيه وفلان خبيث وفلان، هذا مستدرج. لأن الإنسان إذا كان يقع في المعاصي ويزيد ماله وصحته هذا استدراج، هذا يستدرج، نرجو الله السلام والعافية. يريد الله أن يأخذه بذنوبه ولا ينقص منها شيء حتى توفى إليه يوم القيامة. لذلك قال في حق هؤلاء نوفي من كان يريد عاجلة، أيوة قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم في الدنيا لا ينقصون شيئا من أعمالهم، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لذلك قال فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لذلك أخوف ما يخاف إذا كان العبد يغرق في المعاصي والله يغرقه بالنعم، هذا الخطر الداهم. العبد إذا أغرق بالنعم يخاف ويكثر الشكر ويكثر الطاعة ويسأل الله أن لا يكون هذا فتنة له وأن يكون هذا قائد له إلى الجنة، يخاف. أما يعطى وهو يقع في المعاصي وهو يمد له هذا خطر. ينبغي للمسلم أن يقلع عن المعاصي وأن لا يستمر على الذنوب وبالأخص الكبائر وبالأخص في المدينة، فإن ذلك مظنة للخطر وللوقوع في الهلكة عياذا بالله تعالى. وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل الذي كانوا يعملونه أو باطل عملهم، ما مصدرية أو موصولية أو ظرفية، مدة عملهم يبطل لا يجدونه عياذا بالله ولا يجدون له ثمرة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى إنا كفيناك المستهزئين، هل هذه الكفاية خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أم شاملة له ولأصحابه ولصالح أمته، وكيف تكون الكفاية له ولأمته؟ المستهزئون الله تعالى مكنه منهم ببدر، صناديد قريش فقتلهم وكفاه الله منهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأي مسلم اتقى الله تعالى واستقام على دينه الله تعالى يكفيه المستهزئين، يردهم عنه ويعليه عليهم. لكن نحن لا يمكن أن ننتصر إلا إذا قمنا بما طلب منا، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة بيع، فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم إن الله اشترى. فإذا أردنا النصر نبذل ما طلب منا ربنا. هذا يقول ما معنى الحديث المرسل، المرسل الذي يسقط منه الصحابي، وقد يقال للمنقطع كل مرسل. نعم، هذا يقول ما معنى الناسخ والمنسوخ في القرآن. هذا باب لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في الكتاب والسنة إلا بعد أن يلم بهذا الباب، الناسخ والمنسوخ. والكتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن بالمئات، والكتب في الناسخ والمنسوخ في الحديث محدودة. ومن أجملها كتاب الحازمي لاعتبار في ناسخ القرآن ومنسوخه، وشراح الحديث دائما يتكلمون عن الأحاديث المنسوخة وما نسخها من الأحاديث. ولذلك قال العلماء لا ينبغي للمسلم أن يتكلم في الكتاب والسنة إلا بعد أن يفهم هذا الباب. والنسخ أصله في اللغة الرفع والإزالة، وهو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن زيارة القبور نهي عنها من أول ثم نسخت وأصبح زيارة القبور سنة. ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، بعدين قال لهم ادخروا نسخ. وكان الماء من الماء، الرجل إذا باشر أهله ولم يأتي منه ماء لا يلزمه الغسل، هذا نسخ. إذا باشرها ولو لم ينزل وجب عليه الغسل. كذلك آية الآن خفف الله عنكم، كان الواحد يصاب للعشرة فخفف عنه وصار الواحد يصاب لاثنين، وكانت العدة سنة فخففت بأربعة أشهر وعشرا، هذا يسمى النسخ. المرفوع يسمى منسوخ، والذي جاء بعده يسمى الناسخ. نعم، وهذا باب مهم جدا، ولا ينبغي لطلاب العلم الكلام في الشريعة إلا بعد معرفته. يقول ما المقصود بالنظم القرآني في القرآن الكريم؟ وهل هو النظم يعني سياق الآيات؟ نظم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، نظم الذي جاء به المبتدأ الخبر الفاعل المفعول، النظم الذي جاء به. لذلك يختار لهذا النظم من الجمال والحسن والجلال والسبك ما إذا سمعه من يعرف يقول لا إله إلا الله. ولا يعرف بلاغة القرآن وإعجازه إلا من قطع مرحلة يعني متقدمة في معرفة الأساليب وبما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام. فالذي لا يعرف أسباب جمال الكلام ويعرف أسباب قبحه لا يتذوق هذا. نعم، لقد ذكرت الشيطان وعدو للإنسان، فكيف الوقاية منه؟ الوقاية منه بعدم متابعته والاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أكثر الاستعاذة ولا تطعه. قال لك أقطع رحمك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لك نام عن الفريضة قل أعوذ بالله من الشيطان، قال لك لا تطع والدتك قل أعوذ بالله من الشيطان، استعذ بالله ولا تطعه. التأمين يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقل آمين. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له إن شاء الله واستجيب له. هذا يتكلم عن حديث يعني أن عمر في هجرته قال من أراد أن تثكلني، هذا ورد عن عمر لكن يعني صحته محل نظر. إذا كان المسلم من أهل الجنة فكيف تكون له شفاعة الرسول أو الولد إذا مات له يرفعه، تكون له شفاعة في رفع الدرجة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ذرياتهم يرفعهم الله، ولذلك في شفاعة في رفع الدرجة وفي شفاعة لخروج من النار نرجو الله السلام والعافية.